الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يؤكد أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المنطقة. تعرض قاعدة عين الأسد الملكية غرب العراق إلى هجوم بطائرتين مسيرتين. والمقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية أي مكروه يصيب الأسير أبو هواش. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر رئيس هيئة الأركان المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأمريكيين من البقاء بالمنطقة، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المناطق التي تواجد فيها الشهيد سليماني. وقال اللواء باقري في ملتقى لتكريم الشهيد سليماني أن الأمريكيين فروا من أفغانستان بطريقة مذلة ولم يتمكنوا حتى من اصطحاب جواسيسهم، ويحاولون بكل جهدهم البقاء بالعراق لكنهم سيفشلون، كما أنهم سيضطرون لمغادرة سوريا. وأضاف: سنشهد تزلزل الصهاينة وأمريكا بفضل دماء هذا الشهيد العزيز. وقال إن قائد الثورة وصف الشهيدين سليماني والمهندس كمدرسة ونهج. أعلن متحدث السلطة القضائية في إيران ذبيح الله خدائيان عن الملاحقة القضائية لمئة وسبعة وعشرين شخصا ضالعا في حادث اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وقال خدائيان أنه تم توجيه الإنابة القضائية الدولية لتسع دول من ضمنها الولايات المتحدة في إطار هذا الملف. وأضاف أنه بناء على اتفاق بين إيران والعراق فقد تم تشكيل فريق عمل بين البلدين، حيث عقد اجتماعان بهذا الصدد في طهران وبغداد، كما تم فتح ملف في العراق حول القضية وهو حاليا قيد المتابعة. صرح مصدر إيراني بمحادثات فيينا لإلغاء الحظر أنه لا يوجد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، معتبرا أن ما سربته مصادر أمريكية وأوروبية بهذا الشأن غير صحيح. ومع استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا أمس الاثنين، زعمت وسائل إعلام غربية أنه تم تحديد موعد نهائي للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق نهائي. كما نقل موقع بوليتيكو الإخباري عن مسؤولين مقربين من المحادثات قولهم إن نافذة المفاوضات تغلق بنهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر القادم. هذا وأفاد مصدر أوروبي بأن المفاوضات الأخيرة شهدت تفاعلا بين الجميع، حيث جرت محادثات بناءة في مجال الحظر والقضايا النووية. افتتحت السفارة الإيرانية في اليمن قسم العمليات الجراحية بمستشفى الجمهورية في محافظة صعدة شمال البلاد. وجرت مراسم الافتتاح برعاية فؤاد المالكي ممثل السفارة الإيرانية في اليمن ومحمد جابر عوض محافظ صعدة. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
افتتح محافظ صعدة محمد جابر عوض ومعه وكيل وزارة الصحة دكتور نجيب القباطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء دكتور فؤاد المالكي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري بصعدة دكتور إسماعيل الورفي مشروع إعادة تأهيل قسم العمليات الجراحية الكبرى في المستشفى الجمهوري بتمويل من سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء.
نتشكر من محافظ صعدة اللي اليوم اجوا لاستقبالنا، وهذا شرف الينا، شرف عظيم. نذكر الشهيد حاج حسن ايرلو اللي هذا احد من المشاريع اللي بدا فيها في صنعاء و في صعدة، وكان يتمنى اللي هو يحضر في هذا الحفل الافتتاح، ولكن الله رزقه بالشهادة وما استطاع اللي يوصل إلى افتتاح هذا المشروع.
المشروع الذي جاء افتتاحه متزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني سيمثل إضافة نوعية للنهوض بالخدمات الصحية بالمحافظة في ظل الحصار والعدوان السعودي على اليمن.
تشرفنا اليوم باستضافة مندوب السفارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لافتتاح مشروع الشهيد حسن إيرلو في هيئة المستشفى الجمهوري الذي يحتوي 6 غرف عمليات. هذا المشروع العملاق التي طالما انتظرته هذه الهيئة بشغف، ولكن اليوم أصبح الحلم حقيقة، ونحن اليوم بحضور وزارة الصحة نفتتح هذا المشروع. نبارك لهيئة المستشفى الجمهوري هذه النقلة النوعية، ونشكر السفارة الإيرانية على جهودها.
قيادة السلطة المحلية بمحافظة صعدة عبرت عن عظيم الشكر والامتنان لقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران على هذه اللفتة الكريمة، والتي تركت أثرا طيبا وبصمة واضحة للسفير الشهيد حسن إيرلو الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع الإنساني الهام.
إعادة تأهيل وترميم قسم العمل الجراحية الكبرى بهيئة المستشفى الجمهوري بصعدة خطوة إنسانية وبادرة إيجابية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء. هذا المشروع الذي سيقدم خدمة كبيرة لأبناء محافظة صعدة خصوصا في ظل العدوان والحصار.
أعلن مصدر أمني عراقي تعرض قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب البلاد لهجوم بطائرتين مسيرتين. وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية للقاعدة التي تضم قوات ملكية تمكنت من إسقاط الطائرتين، معلنا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ميدانيا أطلقت قيادة عمليات الحج الشعبي بمحافظة ديالة عملية أمنية لتفتيش ضفتي نهر ديالا وتأمينها من عصابات داعش الإرهابية. سياسيا بحث زعيم التيار الصدري سيد مخلط الصدر في منزله بالنجف الأشرف مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي تشكيل حكومة المقبلة. أفادت وكالة سنا بأن القوات الأمريكية نفذت برفقة مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بها عملية إنزال جوي بريف الحسك الجنوبي شمال شرق سوريا. وقالت الوكالة أن الاحتلال الأمريكي أقدم على فرض طوق أمني حول قرية الدشيشة ونفذ إنزالا جويا فيها، داهم على إثره عددا من المنازل ما أدى إلى حالة من الهلع والرعب لدى السكان. إلى ذلك قال سكان مدينة إدلب أن ما يسمى بهيئة تحرير الشام تضيق الخناق أكثر على الأهالي عبر حملات دهم عشوائية للمنازل بذريعة وجود أشخاص يتعاملون مع الدولة السورية. حملت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هشام أبو هواش، مؤكدة أن الكيان عليه أن يتحمل التداعيات المترتبة على حدوث أي مكروه للأسير. وقالت الفصائل في بيان أن المساس بحياة الأسير أبو هواش سيمثل قلبا للطاولة، وستبقى المقاومة والدرع والسيف المدافع عن الأسرى داعية لجعل الجمعة القادمة يوم غضب شعبي وخروج المسيرات في أرجاء فلسطين والمخيمات. هذا وأعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن 50 أسيرا يبدأون الليلة إضرابا مفتوحا الطعام تضامنا مع أبو هواش الذي يصارع الموت بعد إضرابه المتواصل لليوم 140 بعد 100. بهذا وصلنا الختام العناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان العامة يؤكد أن القوات الأمريكية ستجبر على مغادرة المنطقة. تعرض قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين. والمقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية أي مكروه يصيب الأسير أبو هواش. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
أهلها وبنيها وبعلها
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الشهيد سليماني رجل الميدان ورجل المرحلة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. أحبتنا الكرام، لازلنا نعيش أجواء الذكرى الثانية لأبشع جريمة عرفها العالم الحر في عصرنا الحالي، وقعت على أعتى مجرم إرهابي حكم الولايات المتحدة في الفترة الرئاسية السابقة، ألا وهو دونالد ترامب. أما ساحة الجريمة فهي أيضا أكدت انتهاك الأمريكان لكل المعايير والقيم الأخلاقية والإنسانية والدبلوماسية والقانون الدولي بشكل خاص، وكانت تطاولا على سيادة دولة مستقلة باستهداف ضيف رسمي زائر إلى جانب مسؤول رسمي رفيع المستوى جاء لاستقباله في مطار بغداد الدولي. مراسم إحياء هذه المناسبة الأليمة وبكل ما تمتعت به من زخم كبير في العديد من الدول ومجتمعات محور المقاومة أكدت بكل المعاني والمفاهيم أن العالم ينبذ سياسة أمريكا المجرمين ويقف إلى جانب القادة الأحرار لجبهة المقاومة. فهل سيبقى ما تشبث به زعماء الكفر والظلم أن الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس كانا إرهابيين؟ سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وخلال فترة استقباله أسرة الفريق قاسم سليماني قال بالحرف الواحد إن التاريخ لن ينسى الشهيد سليماني، وإن قتلته على رأسهم دونالد ترامب ذاهبون إلى المزبلة، وبعد إنزال العقوبة بهم على الجريمة التي اقترفوها، ومن هنا نفهم أن قتلة شهيدي النصر سيدفعون ثمنا غاليا لجريمتهم الإرهابية، وأن الهجمات الصاروخية التي استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في العراق ليست إلا غيظا من فيض، حتى لو جرى تفكيك هذه القواعد ورحلت القوات الأمريكية كلها، فالانتقام الأكبر من أمريكا وكافة المسببين لعملية اغتيال الفريق قاسم سليماني قادم لا محالة، خصوصا وأن إخراج جميع القوات الأمريكية من العراق أولا ومنطقة غرب آسيا برمتها ثانيا بات على سلمي على رأس سلم أولويات إيران.
أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين، هذه دماكم أشرقت نصرا مبين، هذه خطاكم أزهرت بالياسمين. يا أيها الشهداء سلام.
وفي السياق ذاته ذكر السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان في مهرجان الوفاء والكبرياء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس أن على شعوبنا وحكوماتنا أن تحدد موقفا حاسما بين القاتل والشهيد، ليس من أجل الشهيد بل من أجلها هي ومن أجل وعيها ومستقبلها ومن أجل حقيقة المواقع التي يجب أن تقف فيها وتثبت فيها. وتابع أمريكا نهبت واستبدت في العراق وما زالت تستبد وأجبرت بفعل المقاومة على سحب جيشها. ولفت السيد نصر الله إلى أن أمريكا صنعت داعش في العراق وسوريا والمنطقة باعتراف ترامب وبومبيو وقاد عسكريين كبار في الولايات المتحدة لاخترع الحجة لإعادة جيوشها وقواتها وطيرانها إلى العراق. وأضاف أن أمريكا وضعت العراق من خلال داعش أمام تهديد وجودي وحقيقي، فإنه عندما يتم إحياء مناسبة استشهاد قادة النصر في العراق وإيران فإن ذلك يكون على حفظ جميل هؤلاء القادة الشهداء. فالفريق الحاج قاسم سليماني له دين كبير في عنق الجميع من العرب والفلسطينيين المقاومين خاصة، فهو الذي وقف إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس المقاومة، وإن الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة دماء الشهداء الكبار كقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأكد السيد حسن نصر الله أن المتورطين بجريمة اغتيال قادة النصر من تخطيط وتنفيذ للعملية سينالون جزاءهم العادل، وأن جريمة الاغتيال أسست لمرحلة جديدة من الوعي والبصيرة. وقال السيد نصر الله إن الشهيد الحاج قاسم سليماني قاوم الاحتلال الأمريكي وساهم في تأسيس فصائل المقاومة العراقية وأمدها بالمال والسلاح والقوة والعنفوان والأمل والثقة والحماسة إلى أن كان الانتصار الكبير وإخراج القوات الأمريكية من العراق. وتابع جاء الحاج قاسم سليماني وإخوانه إلى العراق في الأيام الأولى الصعبة وقدموا العديد من الشهداء، وكان وإخوانه أول الملبين لفتوى المرجعية الدينية الشريفة وندائها التاريخي للجهاد. كما أشار سماحته إلى أن حزب الله ليس إرهابيا كما تزعم اليوم الأطراف الداعمة والحاضنة للإرهابيين، بل هو حزب مقاوم ومدافع وطني وشريف ويدافع عن وطنه وعن أمته وعن أهله وشعبه وعن المقدسات. وأكد أن حزب الله رفيق قاسم سليماني الذي يصنع الانتصارات في وجه الإرهابيين، وأشار إلى أن الإرهابي أيها اللبنانيون هو الذي يحتجز عشرات أو مئات الآلاف من اللبنانيين ويتخذهم رهائن ويهدد بهدم لبنان ودولة لبنان كل يوم.
وعندما جيء بداعش لتعود أمريكا إلى العراق كان أول الذين وقفوا إلى جانب الشعب العراقي ليدافعوا عن الرجال والنساء والأطفال والمقدسات والكرامات والأعراض والمدن والقرى وكل العراقيين، كان في مقدمتهم من يمثل الحاج قاسم سليماني الجمهورية الإسلامية في إيران، هنا الحاج قاسم كان يمثل سماحة القائد، كان يمثل نظام الجمهورية الإسلامية. هذا هو الشهيد الذي حفظ العراق وقاتل دفاعاً عن العراق. وإذا كان العراق اليوم ينعم بالأمن والسلام والاستقرار بنسبة كبيرة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور إبراهيم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك
دكتور إبراهيم. ماذا يعني إحياء الذكرى السنوية الثانية للشهيد قاسم سليماني في كافة أنحاء إيران وفي دول ومجتمعات محور المقاومة؟
يعني على ذكر هذا الرجل الكبير، هذا الشهيد الكبير، يحضرني كلمة قالها القائد الفلسطيني الراحل جورج حبش، قال: الثوريون لا يموتون أبدا. يعني من الطبيعي أن يستحضر ذكر هذا الرجل في هذه المرحلة بالذات، فهو لم يكن مروره على هذه الدنيا وهذا الإقليم ككل مرورا عابرا، بل رسخ مدرسة جديدة في النضال في المقاومة. نحن منذ 50 عاما نتذكر شخص اسمه تشي جيفارا في كوبا. الرجل يعني لم يقدم، رغم احترامنا الكبير له، تضحيات تعادل ربع ما قدمه شهيدنا الكبير يعني القائد سليماني. القائد سليماني تجول على يعني في سوريا، في لبنان، في العراق، في غزة، في فلسطين، في 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 إيران. يعني لم يكن شخصا عاديا، لم يكن يعني فعله وممارسته النضالية يعني إلا استثنائية بكل المقاييس والمعايير. يعني حقيقة في هذا العصر هو يجب أن يسمى عصر سليماني، لأنه حقيقة يعني مثل مرحلة أو مثل فترة نضالية تعتبر يعني مدرسة نبراس لكل الذين يريدون فعلا أن لا يلقي الظالمون وال بثقلهم على هذا العالم. نعم. يعني الوحيد الذين فعلا أعادوا إحياء ذكرى القضية الفلسطينية، أعادوا قضية التاريخ في هذه المرحلة، هو باعتراف الفلسطينيين أنفسهم هو القائد سليماني. كل اليوم سمعت كلمة لأحد القادة الفلسطينيين في داخل فلسطين المحتلة في غزة. نعم. على ما أعتقد يقول كل صاروخ وصلنا مكتوب عليه، يعني هذا تعبير مجازي، مكتوب عليه هدية من القائد سليماني. يعني هؤلاء القوم المناضلون في داخل فلسطين أكثر من يعرفون قيمة هذا القائد المناضل الشهيد يعني سليماني. ها ينبغي أن يحتفل بذكره، بذكراه، ليس يعني بذكراه الشهاده السنوي، بل كل يوم في كل عملية توجه ضد الاحتلال الإسرائيلي يجب أن يذكر القائد سليماني ونضال القائد سليماني. إنه على ما أعتقد يعني رسول السماء في هذا العصر لمكافحة يعني الطرف الأمريكي والجناح الإسرائيلي ولنصرة الفقراء والمستضعفين والمظلومين في كل ساحات هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. فتحية لروح هذا الرجل الكبير الذي سيبقى حيا فينا، لأن الثوريين كما قال جورج حبش ذات يوم لا يموتون أبدا، يبقون خالدين في ضمائر الناس في كل عمل استثنائي لمواجهة الظلم، لمواجهة الاحتلال، لمواجهة يعني العتو والصلاف الأمريكي.
نعم. طيب دكتور إبراهيم، كيف تصف لنا خريطة المنطقة وأوضاعها يعني في ظل عدم افتقادها لهذه الشخصية؟ الشهيد قاسم سليماني كان يتصدى لظاهرة الإرهاب التي أنعشتها الدوائر الإمبريالية والصهيونية لمواجهة الدول والمجتمعات الحرة والمستقلة.
يعني يحاولون أن يعني نحن نذكر كيف احتفلت إسرائيل وأمريكا ومعهم الرجعية العربية يوم ذاك عندما سقط هذا الرجل أثناء على أرض العراق. يعني نحن نعرف بالضبط كيف احتفلوا وكيف اعتبروا الأمر انتصارا كبيرا، لأنهم يعرفون كما قلنا قيمة هذا الرجل وقيمة يعني جهاد هذا الرجل في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة الاحتلال وفي محاولة يعني إنشاء ثقافة المقاومة.
نعم.
ثقافة الانتفاضة ضد الظلم ضد الاحتلال. يعني قيمة هذا الرجل حقيقة لا يمكن حصرها بكلمات معينة. قيمته كبيرة كما قلنا. يكفي أن هذا الروح، هذه الروح النضالية السارية الآن في غزة، في فلسطين المحتلة، في الضفة الغربية، في جنوب لبنان، في سوريا، في العراق، هذه الروح يعني هي من ولدها إذا صح التعبير القائد السليماني الذي كان ينتقل بين ساحة وأخرى بطرفة عين كما يقال، لكي يعني يواجه خطر الموت وخطر القصف، ومع ذلك لم يكن يأبه أبدا.
طيب، الشهيد سليماني وكما قال القائد الإمام الخامنئي أصبح قدوة لشباب المنطقة والعالم الإسلامي، تحول إلى رمز يجسد روح الأمل والثقة بالذات والشجاعة والصمود والانتصار. حبذا لو تضيئون على هذا التوصيف لسماحة الإمام الخامنئي.
يعني بالتأكيد الرجل نعني السيد القائد أصاب تماما عندما تحدث عن هذه الصفات التي وجدت في هذا الشخص. رجل القدوة، يعني نحن نعرف قيمة الدمعة التي سفكها القائد الخامنئي عندما رفع الرجل، وعندما يتذكر الرجل يعني تنسكب الدموع غزيرة من عينيه، لأنه فعلا يعرف أن هذا الرجل قد لا يتكرر بسهولة، لكن ما أرساه فعلا كما قال سماحته من قيم نضالية، من قيم أخلاقية، من قيم استشهادية، من قيم من تصميم على المواجهة، يعني ستبقى خالدة على ما أعتقد لأجيال. كما قلت نحن نتذكر مثلا من 60 سنة القائد جيفارا مثلا الذي بات رمزا لكل مواجهة للاستكبار.
نعم.
أعتقد أن الرجل سيكون بمصافه وأكثر من ذلك في هذا العصر. يعني تجددت كل الثوريات في العالم، تلخصت في هذا الرجل، تكرست في هذا الرجل نعني القائد سليماني.
نعم.
يعني الثأر له يكون فعلا بإكمال الرسالة التي بدأها، وهو كان يكرر على مسامع كل من انتقوه لأنه لم يعد يخشى الموت بقدر ما يخشى يعني أن لا تستمر هذه الروح النضالية التي أشرت حضرتك إليها، هذه الروح الثورية في مجتمعاتنا، وهي تقارع كل يوم أبواب الظلم وتقرع أبواب الاضطهاد والاحتلال والإرهاب التي هي كلها وجوه تكمل بعضها البعض. يعني الإرهاب الذي اخترعوه والاحتلال الذي أوجدوه والاضطهاد الأمريكي والصراف الأمريكي كلها حالة واحدة تتناغم مع الرجعيات العربية.
نعم.
التي تسعى الآن إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
طيب، اسمح لي دكتور إبراهيم أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أن المخابرات السعودية كانت ترسل سيارات مفخخة إلى العراق، وكانت تدير إرسال الانتحاريين إلى العراق. فكر داعش جاء من السعودية، موجود بالتلفزيون وبالصحف، كمان الأمير محمد بن سلمان بلحمه ودمه وشحمه وصوته، هاي السعودية بالعراق، أرسلت شبابها ليقتلوا الرجال والنساء والأطفال العراقيين في العمليات الانتحارية. وإيران أرسلت رجالها وشبابها ليقتلوا دفاعا عن الرجال والنساء والأطفال العراقيين في بغداد وفي كربلاء وفي كل المحافظات العراقية. كيف يمكن أن تساوي بين قاتل وشهيد؟ كيف يمكن؟ أي حس إنساني، أي حس أخلاقي، أي وعي، أي فكر يمكن أن يسمح لك أن تفكر بهذا الطريق، فضلاً عن أن تصبح السعودية عند البعض هي الصديق وإيران هي العدو.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشهيد قاسم سليماني رجل الميدان ورجل المرحلة محور حديثنا في هذا اللقاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عفوا لاستشهاده مع الشهيد أبي مهدي المهندس ورفاقهما في مطار بغداد في حادث اغتيال أثيم قامت به الولايات المتحدة. نرحب مرة أخرى بالدكتور إبراهيم بيرم الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من بيروت. دكتور إبراهيم مرة أخرى نرحب بكم في هذا اللقاء.
شكرا.
حياكم الله دكتور. السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان في مهرجان الوفاء والكبرياء بمناسبة ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ذكر أن على شعوبنا وحكوماتنا أن تحدد موقفا حاسما بين القاتل والشهيد كما استمعنا إليه قبل قليل أيضا، ليس من أجل الشهيد بل من أجلها. كيف تعلقون على هذا الكلام؟
يعني السيد نصر الله قال سيد الكلام، أوضح يعني وضع النقاط على الحروف، أنه من الآن فصاعدا يتعين أن يعني يشار إلى المجرم بالبنان ويعني يشار إلى الصديق والحليف والداعم أيضا بالبنان. عملية الخلط يعني بين القاتل وبين المدافع يعني هذه خسرت الشعوب العربية كثيرا، وبالتالي يعني آن الأوان لأن ننتهي منها، وبالتالي يعني يجب أن نضع كما قلنا النقاط على الحروف للضيء فعلا على مكامن القوة عندنا على ثقافة المقاومة، أن لا نخشى من كل ما يعني التحويلات والتي تمارس فعلا لتغطية يعني الأعمال الإرهابية. أخطر شيء واجهناه في هذا العصر هو الإرهاب الذي اخترعته الدوائر الغربية تحمي إسرائيل، وبالتالي عبثت في مجتمعاتنا، دمرت مجتمعاتنا في سوريا في العراق في اليمن في لبنان، لعبت يعني لعبتها القذرة الخطيرة وما زالت تمعن في هذا الأمر. بالتالي السكوت عنها يعني نحن ضيعنا أكثر من 15 عاما من أعمار هذه الشعوب، هذه سوريا صار أكثر من 11 عاما، العراق أيضا. بالتالي السكوت عن هذا الأمر يعني أننا سنضيع المزيد، سنفكك مجتمعاتنا، سنفكك اقتصادنا، سندمر أنفسنا ذواتنا كرمة لعيون بعض الجهات التي يعني تحاول أن تفرض على العالم العربي تحديدا على المنطقة تحديدا منطقة مخالفا يعني أو منافيا للطبيعة كما يقال.
طيب هناك من يقول بأنه يعني صحيح الشهيد قاسم سليماني قام بإنجازات كثيرة وكبيرة على صعيد المقاومة، لكن على كل هو اختار هذا الطريق ويعني وقف ضد الولايات المتحدة وضد الكيان الإسرائيلي ضد السعودية مصالح الدول الإقليمية القوى الإقليمية والعالمية، وبالتالي يعني هذا المصير كان مكتوبا عليه. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
ربما كان يعرف وكلنا نعرف بأنه شخص بمثل هذه الروح بهذه الاندفاع بهذه الحماسة بهذا الزخم لابد يعني أن يلقى وجه ربه ذات يوم يعني شهيدا كما حصل، لكن القصة ليست انتحارا بقدر ما كان يؤدي رسالة، هو لم يذهب لينتحر كما يعني يفعل الذين يأتون إلى العراق ويأتون إلى سوريا لينتحروا، لا، هو رجل عنده رسالة أخلاقية رسالة سياسية واضحة في المعالم، نحن ضد الظلم ضد الاحتلال ضد الإرهاب، نحن يعني انتشقنا السلاح لنواجه هذه الحالات التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، فسقوطه يعني على أرض العراق هو سقوط يعني الشهيد أدى رسالته وذهب على ما أعتقد مطمئنا إلى أن الروح السوية التي غرسها أو المدرسة التي يعني خطط لها وعمل لها طوال أكثر من 20 عاما. يعني الرجل خلال أكثر من 15 عاما وهو رجل كل سنة كانت تنتخبه الإعلام الغربي رجل العام، يعني يسمونه في نهاية العام رجل العام لأهميته ولقدرته على تغيير المعادلات، على صنع معادلات جديدة. شخص استثنائي أدى رسالته واستشهد كما كان يتوقع وكما كنا مرتبين نتوقع.
طيب، ما الذي قدمه الشهيد سليماني إلى العرب وحركة المقاومة؟ نعم دكتور إبراهيم معنا؟
نعم
دكتور إبراهيم، ماذا قدم الشهيد سليماني إلى العرب وحركة المقاومة؟
عاد يعني إحياء وعي معين بالقدرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. نحن في العالم العربي بعد هزيمة 1982 تحديدا بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان يعني سرت، وبعد التفكك منظمة التحرير وتحولها إلى قوة مقاومة وليست قوة مقاومة، يعني صار في عملية كي للوعي العربي بأنه ما عاد صار في قدر اسمه إسرائيل. الآن لا، المقاومة في جنوب لبنان ومن ثم ما فعله الشهيد سليماني من خلال غزة ومن خلال جهاد المجاهدين في فلسطين أعاد إحياء الأمل بالقدرة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي مهما طال عصر الاحتلال ومهما طال قوافل الاحتلال ومهما طال طغيان هذا الاحتلال. هذا أهم شيء. يعني
شكراً.
قبل سليماني واقع القضية الفلسطينية كان شيء، بعد سليماني صار شيئاً آخر.
شكراً لك دكتور إبراهيم بيرم.
من يتحدث عنه.
شكرا لك دكتور إبراهيم بيرم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل التعزية لجميع الشعوب المقاومة في ذكرى شهادة العلمين الكبيرين الحاج قاسم والحاج أبو مهدي. كانت كلمة سماحة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في هذه الذكرى بمثابة دستور للمرحلة القادمة، كان يرسم من خلال هذه الكلمة خطوط الاشتباك الجديدة ويضع الرؤية الجديدة للمرحلة القادمة. كانت تعتبر الخطوة الأولى الهجومية تجاه الأنظمة التي تحاول تشويه صورة قاسم سليماني والشهداء جميعا. وضع السيد نصر الله في خطابه رؤية الداخل، وضعها على الملأ، قال للذين لا يريدون أن يفقهوا حقيقة الشهادة وحقيقة المقاومة وحقيقة التضحيات التي بذلت، قال لهم إن الحقيقة واضحة وضوح الشمس، أن الذي حمى وقدم روحه ونفسه من أجل هذه الأمة لا يمكن أن يكون إرهابيا، ومن يتصدر الشاشات الممولة بالدولار والبترودولار هو الإرهابي بعينه، من محمد بن سلمان إلى كل من يلف لفه ويتحدث بسوء عن كرامة هؤلاء الشهداء. السيد نصر الله بالأمس لم يخف كما في العادة، لم يخف من أي محذور ومن أي معيار، لأن الأمور وصلت إلى خواتيمها وبات الاتهام وبات الكذب بشكل واضح وجلي، وكان الرد على قدر الموقف وعلى قدر المقام الذي نحن فيه. محمد علي كاسيني من لبنان.
شكرا للأخ محمد علي ترحيني. أيضا هناك مساهمات وصلتنا، الأخ إبراهيم محمد من جمهورية تشاد.
مساء الخير لإزادة طهران العربية دفتر الباهم أهم الجمهورية كان مدينة جمين الآسف الشهيد القاسم سليماني هو بطل من أبطال الأمة الإسلامية وهو مشهور عالميا بأبطاله وبطولاته إن شاء الله في سوريا وفي لبنان وفي شتى أنحاء العالم الإسلامي وإن شاء الله المقاومة ستواصل إن شاء الله نفس النهج القائد.
نعم شكرا للأخ إبراهيم من تشاد على هذه المشاركة. الأخ عبد الله أبوي أيضا يقول بات واضحا الدور الكبير الذي قام به الشهيد في دعم وتمويل وتدريب وتسليح مختلف الفصائل الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يؤكد جدية سليماني وقوة قدس وإيران لمحاربة إسرائيل وقتالهم ودعم المقاومة. رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشهيد الحاج الفريق قاسم سليماني رجل الميدان ورجل المرحلة فعلا حيث كان هو من قام بتأسيس فصائل المقاومة العراقية وقاوم الاحتلال الأمريكي للعراق وكذلك فعل في غزة الصمود والانتصار وفي كافة شعوب المنطقة ومحور المقاومة فقد سخر وقته وجهده في نصرة قضايا الأمة.
نعم شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. نشكر الأخت فاطمة الزهراء، أم علي من البحرين، سيد أمين الموسوي، سيد ياسر الحسيني من كربلاء، وصبحي عبد الحميد من الأردن. أيضا بعثوا بمشاركاتهم لكن وقت البرنامج شرف على الانتهاء وإن شاء الله نستمع لهم في أوقات لاحقة بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكايتنا لهذه الحلقة هي قبسات من مذكرات الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، نوافيكم بها بمناسبة حلول الذكرى الثانية لاستشهاده مع رفاقه، خصوصا رفيق دربه وأخاه في السلاح والخندق والنهج مهندس النصر الحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فتفضلوا أيها الأحبة بالبقاء معنا حتى النهاية. أصبحت لا أخاف شيئا. شيئا فشيئا انتقلت من أحضان أمي إلى لفة شادرها، حيث كانت تشدني بظهرها أحيانا منذ الصباح حتى الظهيرة وهي تعمل شتى الأعمال، إما في حصاد زرع أو تنظيف البيت أو حلب شاة أو طهوي طعام، أو أنها تخبز خبزا وأنا مجدود بظهرها في سكينة ما بعدها سكينة. كنت أنام بين لفثي شادرها وعلى ظهرها في أهنئ نوم، وبمجرد أن مشيت على قدمي بدأت العمل. كنا نعشق الربيع، فشتاؤنا كان شديد البرد وقارسا جدا، وتزداد قساوته تحت وطأة الفقر المدقع، فملبسنا كان لا يتجاوز قميصا يحاك قماشه من ألياف البلاستيك، حتى كان يعرف ببشور وببوش، أي اغسل والبس، وهو لا يقينا من البرد، ونحن لا نلبس تحته ملابس داخلية ولا نلبس عليه شيئا. وكنا من شدة البرد داخل البيت نلف أنفسنا بشادور أمنا، ولهذا كنا نعيش فصل الشتاء على أمل حلول فصل الربيع، وكلنا شوق إليه. عند حلول الربيع كانت عشيرتنا ترحل نحو ارتفاعات منطقة تدعى تنجل، حيث تتكاثر أشجار اللوز البري وأنواع أشجار الفواكه البرية كالجوز. كانت أغصان أشجار هذه المنطقة موشوجة ببعضها، بحيث أن أشعة الشمس لا تنفذ من بينها إلا من منافذ صغيرة تشكل خيوطا ذهبية تمتد من السماء إلى الأرض. كانت أمي تقيم خيمتنا المكونة من وبر الماعز على نهر صغير يجري ماؤه من عين ماء زلال، هي واحدة من مئات العيون التي يجري ماؤها في تلك المنطقة. صليل النبع الذي كان يمر من وسط خيمتنا كان يضفي جمالا ومتعة مضاعفة على حياتنا هناك، رغم المنغصات التي كان يفرضها علينا الفقر وشظف العيش. كبرت مع إخوتي وأخواتي شيئا فشيئا، نطوي الشتاء بعد الشتاء بأبدان ليس عليها ما يقيها البرد. كنت أعيش الجرأة ولا خوف منذ الصغر. كنت في العاشرة من العمر، وكنا في فصل الصيف وعطلة المدارس الصيفية، والفصل كان فصل الحصاد، إذ كان العمل يبدأ قبل طلوع الشمس حتى ساعات غروبها. كان لأبي ثور هائج بقرنين كبيرين يهابه الجميع ويخشى الاقتراب منه. كان أبي يركبني على ظهر هذا الحيوان الخطر لأسوقه لوحدي إلى قرية أخرى كانت تبعد عنا مسافة 15 كيلومترا، فأخذه إلى هناك ليرتع في أراضيها الخصبة. الثور الهائج كان أحيانا لا يطاوعني ويضرب بقرنيه رجلي الصغيرتين. كان أبي شديد الالتزام بأداء الصلاة في أول أوقاتها، كان يشخص أول وقت صلاة الصبح بالنظر إلى الأفق، وأول وقت صلاة الظهر من خلال الظل، وهكذا كان تقيده بحلال الله تعالى وحرامه. كان يدفع زكاة أمواله من محصول الحنطة والشعير وعدد مواشيه في الوقت المحدد لسيد كان يثق به. كنا نعيش أحلى الأوقات في أيام الشهر رمضان، والنهوض في وقت السحر كان لمدير مدرستنا الصغيرة مذياع كبير كان يشغله ويضعه خلف جدار المدرسة ويرفع صوته فيسمعه الجميع وينهضون لتناول طعام السحور. في تلك الأيام لم يكن لنا عهد بالشبع من الطعام إلا في أيام إقامة العزاء لسيد الشهداء الإمام حسين عليه السلام في شهر محرم الحرام، إذ كانت تمد موائد الإطعام أحيانا لذكرى عاشوراء. في تلك الأيام كان الكل يشبع ويسد جوعه، فالكل كان يقيم عزاء الإمام الحسين عليه السلام ويطعم الطعام على قدر وسعه واستطاعته أربابا كان أو رعية. كان هم عائلة الأول في الحياة هو قضاء دين والدي لصندوق تعاونية القرية، والذي كان يبلغ 900 تومان، أي ما يعادل في ذلك الزمان 90 دولارا. قرر أخي الكبير حسين الهجرة إلى المدينة للعمل ومساعدة أبي لقضاء دينه، لكنه عاد بعد أسبوعين لأنه لم يحصل على عمل. عندها قررت ولأول مرة في حياتي الهجرة إلى المدينة للعمل، فلم يوافق أبي وأمي لأنني كنت حينئذ فتى ضعيف الجسم لا يتجاوز عمره 13. أصدرت أشد الإصرار على السفر فوافق والدي وسافرت مع 2 من أصدقائي. في مدينة كرمان وجدت لي صديقا كان قد سبقني في الهجرة إلى المدينة، فكان لي خير مرشد ومعين. في الساعة الأولى من صباح اليوم الثاني من وصولي إلى مدينة كرمان خرجت مع صاحبي ندخل كل متر ومطعم لنسأل هل تحتاجون لعامل؟ فكان صاحب المحل ينظر إلى قامتي القصيرة وجسم النحيف فيقول لا. شرف نهار ذلك اليوم على الانتهاء، دخلت مع صاحبي بناية في طور البناء فرأيت هناك بعض الفتيان من أقراني وهم يعملون، فسمعت أحدهم ينادي البناء بأسطى علي. اقتربت من البناء علي وقلت له هل تحتاج لعامل؟ نظر إلي بعين الرحمة فقال ما اسمك؟ فقلت له قاسم. فقال كم عمرك؟ أجبت 13 سنة. فقال ألا تذهب إلى المدرسة؟ قلت تركتها أبي مديون. ترقرقت عيناي بالدموع وتراءت أمامي صورة أبي وهو مكبل بالأصفاد. رق قلب الأسطى علي فقال هل تستطيع أن تأتي بالطابوق؟ فقلت نعم. وهكذا حصلت على أول عمل لي وهو عامل بناء. وبعد 5 أشهر من العمل المضني استطعت أن أبعث لوالدي 1000 تومان، وهكذا استطاع أبي أن يسدد دينه. ثم استطعت أن أعمل في النهار وأكمل دراستي في المدارس المسائية. وفي عام 1974 حصلت على عمل في دائرة مصلحة المياه قسم قراءة العدادات. كنت أمارس بشغف رياضة الكاراتيه ووصلت فيها إلى مراحل متقدمة، وكذلك رياضة الزورخانة الرياضة الإيرانية التقليدية. وشيئا فشيئا صار المسجد الجامع في مدينة كرمان ومسجد قائم بسبب دروس القرآن الكريم الذي كان يقدم فيه، وكذلك حسينية الفاطمية أصبحت أماكن حضور الدائم. وهكذا صار الالتزام الدائم بممارسة الرياضة والحضور في المسجد والحسينية، وكذلك التمسك بإرشادات الوالدين والتعاليم التربوية التي كنت أسمعها منهما، كل هذا صار لي بمثابة الحصن الحصين الذي أبعدني عن أجواء الفسق والفجور الذي كان نظام الشاه يبذل الأموال الطائلة لتفشيها بين الشباب الإيراني في تلك السنوات العجاف. في محرم عام 76 وفي يوم عاشوراء حدث ما أجبرني على الدخول في أول تجربة للاحتكاك بأفراد الشرطة. ذهبت إلى فندق كان لي صديق يعمل فيه، كنا نجلس عند النافذة، وهناك رأيت شرطيا كان يمشي في الرصيف بين المارة، وإذا به يقوم بالتحرش ببنت مرت من جانبه. ارتكابه هذا العمل الدنيء وفي يوم عاشوراء أغاظني كثيرا، فقررت أن أؤدبه وأعاقبه على فعلته دون التفكير بمردودات هذا القرار وانعكاساته السلبية الممكنة على حياتي. رأيت الشرطية وهو يتوجه نحو زميله الذي كان شرطي مرور ويقف في وسط التقاطع وقرب مركز كبير للشرطة. وقفت أمام الشرطي المتحرش ووجهت إليه بعض ضربات الكاراتيه واللكمات، فار الدم من أنفه، فلدت بالفرار نحو الفندق الذي كان يعمل فيه صاحبي. أدخلني إحدى الغرف ورحت مستلقيا تحت أحد الأسرة. أطلق شرطي المرور صوت صافرته فجاءت مجموعة من أفراد الشرطة ودخلوا الفندق، فتشوا عني كل زاوية من الفندق فلم يجدوني. وبعد ساعتين خرجت إلى الفندق وقد سرت في عروقي جرأة وشجاعة ممزوجة بشيء من الغرور. أصبحت لا أخاف شيئا. كانت قبسات من مذكرات الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه. لهذه المذكرات تتمة يذكر فيها الشهيد السعيد مذكراته عن مشاركته في أحداث الثورة الإسلامية، سنوافيكم بها في حينها إن شاء الله، أي في الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. إذن كونوا معنا على الموعد دائما، وحتى الملتقى بكم في حلقة أخرى من أثير الحكاية وحكاية جديدة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا زهرة يا زهرة مظلومة، يا زهرة يا زهرة يا ما شاء الله، يا زهرة يا يا زهرة يا زهرة شهيد ما شاء الله، تحفظك الزهراء إن شاء الله. يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا زهراء يا زهراء يا زهراء مظلومة، يا يا زهراء يا زهراء شهيدة. بعد عيدة عيدة. يا زهرة يا ما شاء الله.